السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من النسب الخالد، رحلة مستمرة مع نسب يتشرف به كل من ينتسب إليه، نسب الأنبياء. الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن خليل الله، وكانت الحلقة عن بناء البيت، الجزء الخاص ببناء البيت، وانتهى البناء وتوقفنا عند النداء، ثم تطرقنا إلى موضوع مهم جدا وهو الذبيح. النهاردة هنتكلم مع فضيلة الشيخ الدكتور السيد البشبيشي الداعي الإسلامي اللي دائما منورنا. أهلا وسهلا بك يا دكتور.
أهلا وسهلا بكم
محمد. دائما منورنا. هنتحدث عن قصة الذبيح. بداية فضيلة الشيخ، عايزين نتكلم قبل ما نتحدث عن قصة الذبيح عن الحلم. المرة اللي فاتت بدأنا في بداية سريعة، ولكن عايزين نفصلها أكثر، وهي حلم ورؤى الأنبياء. هل هي حق؟ وما الفرق بينها وبين حلم ورؤى العامة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد. الحلم أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام أنه من الشيطان، والرؤية من الله سبحانه وتعالى. والرؤية الصادقة الصالحة هي في الحقيقة يعني رؤى الأنبياء ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ورؤية الأنبياء وحي وحق،
يعني وحي وحق.
رؤية أي نبي من الأنبياء هي تعتبر بمثابة الوحي،
رسالة حقيقية.
نعم، هو وحي من الله عز وجل له، افعل أو لا تفعل، أو بشر أو حذر أو أنذر، كل هذا يأتي من خلال رؤية هذا النبي أو هذا الرسول. نعم، فرؤية الأنبياء حق، ورؤية الأنبياء وحي، ورؤية الأنبياء صدق. ولذلك رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرك حتى في بعض المشاهد وفي بعض المواقف من خلال
الرؤية
المنامية، بل إن أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عائشة الذي رواه البخاري، أول ما بدأ به عليه الصلاة والسلام الرؤية الصالحة، وهي جزء من 46 جزءا من النبوة كما جاء عنه صلى الله عليه وآله وسلم. إذن يعني ظلت الرؤية الصالحة هي وحي خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، حتى نزل جبريل عليه السلام في المشهد المعروف في ليلة القدر في العشر الأخير من رمضان، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم كما نعلم جميعا، وقرأ عليه قول ربه اقرأ. ثم بعد ذلك أيضا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل يتنزل عليه بالوحي المباشر، أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعرض لبعض الرؤى، كما رأى المدينة التي هاجر إليها بمواصفاتها وعلاماتها، ورأى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها زوجة له، وغير ذلك من الرؤى. إذن رؤيا الأنبياء حق، ورؤيا الأنبياء صدق. ولذلك رؤيا الخليل إبراهيم عليه السلام أيضا كانت وحي من الله عز وجل. فرق كما تفضلت وذكرت أو سألت يعني حضرتكم بالنسبة للفرق بين رؤيا النبي ورؤيا الإنسان العادي اللي هو ليس نبيا، رؤيا المؤمن يعني محققة بفضل من الله عز وجل، رؤيا الصادقة الصالحة.
رؤيا المؤمن.
نعم.
هل هناك فرق ما بين كلمة رؤيا وحلم؟
طبعا في فرق كبير. الحلم هي الأشياء التي يراها الإنسان عادة في المنام، لكنها لا تعبر عن شيء، يعني لا تفيد أنه سيأتي كذا أو سيحصل كذا، لا أبدا، هو حلم، وحلم من الشيطان، وغالبا ما تكون عبارة عن أضغاث أحلام،
شيء سيء بيحدث في هذا الحلم ويغيث صدر اللي بيحلم به.
عندنا يعني هيقول لك بيسموها خرابيط، بيسموها لخبيط، يعني حاجات من هذه في المنام، اضغاث احلام. وبعض الناس يسموها كوابيس، يعني لها مسميات عند الناس يعني، لكنها في النهايه لا تفيد ايه؟
لا تشير الى شيء
ابدا. اما الرؤيا الصادقه الرؤيا الصالحه فهي من عاجل بشرى المؤمن ايضا في هذه الحياه الدنيا. هذه الرؤيا الايه؟ الصالحه المبشره، التي اما ان يبشر فيها وإما أن يحذر فيها أيضا يعني.
صحيح.
وهكذا.
هل لها معاد يا دكتور هذه الرؤية للمؤمن؟
لا يعني يشترط.
البعض يقول أنها يجب أن تكون بعد أذان الفجر مباشرة.
لا يشترط. يمكن أن ينام قيلولة فيرى رؤية في الظهر. ممكن.
معلومة جديدة. يمكن أنا المشهور لدى العوام أن لازم تكون ساعة أذان الفجر، ولا صحيح
الفجر
بيأذن يعني.
الغالب في الرؤى أنها تكون ليلية.
أيوه.
لأن فترة الليل هي فترة النوم.
صحيح.
يعني عند كثير من الناس.
صحيح.
أغلب نوم الناس في الليل وليس في النهار.
صحيح.
لكنها حتى وإن كانت صادقة لا تؤخذ منها الأحكام الشرعية.
لا تؤخذ منها الأحكام الشرعية.
طبعا.
ولا يعول عليها صاحب.
أبدا.
يعني لا ينتظرها أو يخاف منها.
بالضبط. إذا رأى فيها خيرا فليحمد الله عز وجل وليحدث به خاصة من أحب.
جميل.
أو من يحبه يعني.
جميل.
وإذا رأى سوءا أو شرا أو شيئا يخيفه ماذا يصنع؟ يستعيذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم ويقول آمنت بالله ولا يخبر بها أحدا، خلاص مين. يسكت عنها.
طب أسأل سؤال، حضرتك علمتنا أن الدعاء يتصارع مع القدر إلى أن يغلب أحدهم أو يخفف القدر.
نعم.
فهل إذا حذر من شيء في رؤية أو رأى شيء في رؤياه، رؤية كانت أو حلم، وإذا دعا عكس ما رأى، هل يرد هذا القدر؟
لا شك، لا شك. أي قضاء أو أي بلاء قدره الله تبارك وتعالى يرد بفضل الله عز وجل بالدعاء.
سبحان الله.
بالدعاء، سواء رأى في منام أو حصل الله في يقظة، يرد بالدعاء. لكن أنا أحب أن أنبه جدا على قضية أن الأحكام الشرعية لا تؤخذ
من الرؤى،
من الرؤى والأحلام، لأن دي وقع فيها بعض الناس يعني.
صحيح.
زي يعني أنا أذكر يعني مثلا أحدهم أتى إلى عالم من العلماء وقال احترتم أو يعني غم عليكم دخول الشهر، شهر رمضان، ولقد أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فقال لي أن آتي فأخبرك أيها القاضي أن تخبر الناس أن رمضان غدا.
هذا لا يجوز شرعا.
طبعا.
يجب رؤية عين.
طبعا. وهو القاضي رد عليه، رجل عالم فاهم يعني، رد عليه قال يا هذا الذي أتاك في المنام أتانا في اليقظة.
سبحان الله.
صلى الله عليه وسلم.
على الصلاة والسلام.
وقال صوموا لرؤيته وأفطروا
لرؤيته
فما حاجة بنا لرؤياك.
سبحان
يعني مش الله. مش يعني لن نقيم أحكام الدين
على رؤية
والشريعة على رؤى منامية، هذا لا يصح ولا يجوز أبدا.
هذه معلومة يجب أن يسمعها خاصة أغلب نساء المسلمين.
ليه أنا أقول هذا؟ لأنه كم من قبر عبد من دون الله عز وجل بسبب رؤية منامية.
صحيح.
وكم من مدع للنبوة أو للمهدية أو لغيرها من الدعاءات بسبب الرؤى المنامية.
صحيح.
وبعدين موضوع الرؤى المنامية خاصة في هذا الزمان يعني أصبح إدمان عند البعض وبخاصة النساء.
صحيح.
في كتير من الناس وبخاصة النساء في هذا الزمان عندها إدمان لقضية الرؤى، يعني ممكن تتصل على أحد المعبرين للرؤى وتقول أنا رأيت كذا، فلما لم ينتهي حتى من تفسير الأولى تبدأ في الرؤية الثانية والثالثة.
والله دكتور بعض النساء تطلب الطلاق من زوجها لمجرد هي رأيته بيخونها في المنام.
صحيح.
تطلب الطلاق بصدق يعني.
هذا صحيح. وبعضهن حكت لي أنها ترى الرؤية في المنام ثم تقوم من نومها لقضاء حاجتها أو أي شيء ثم تعود فتكمل نفس الرؤية.
سبحان فيلم بقى.
ليه؟ لأن هي عايشة في هذا الجو يعني.
صحيح.
وغالبا أنا أقول يعني هناك أشياء كثيرة جدا نراها في المنام هي ليست من الرؤى حقيقة، وإنما العقل الباطني
يخرجها،
يعني يخرجها بما يمر بالإنسان خلال يومه أو خلال أو ما يسيطر على ذهنه وعقله من تفكير أو غير ذلك. ولذلك رؤيا النبي عليه الصلاة والسلام في المنام رؤيا حق، والشيطان لا يتمثل بالنبي صلى الله عليه وسلم. لكن هنا نقطة أيضا مهمة ومفيدة جدا لعلها تخفى على بعض المشاهدين.
أيوة.
النبي عليه الصلاة والسلام قال من رآني فقد رآني، يعني في المنام، فإن الشيطان لا يتمثل به.
صحيح.
أنا أقول لا، الشيطان ممكن يأتيك ويدعي أنه رسول الله
وليس هو رسول
الله، وليس هو رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ادعاء.
كيف الرسول قال لا يتمثل به؟ نعم.
صحيح.
لا يتمثل بالرسول على حقيقته
الذي علمها علماء المسلمين،
يعني في شكل الرسول الحقيقي
الذي علمه علماء المسلمين.
نعم.
وصفا وشكلا
الذي عاش ومات عليه.
صحيح.
الشيطان لا يستطيع أن يتمثل
به،
لكن يستطيع أن يأتي في صورة أخرى فيوهم النائم أنني رسول الله.
صحيح.
ثم طب أنا كيف أعرفه؟ أعرفه بحاجتين، أولا أدرس وأتعلم حتى يعني أنا أحب النبي عليه الصلاة والسلام
وأعرف صفاته وشكله،
أعرف صفات النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة التي جاءت في الأحاديث الصحيحة رقم واحد.
صحيح.
رقم اثنين والمهم أيضا أشوف ماذا قال لي رسول الله في الرؤية،
هل يتفق مع ما هو في
الشرع، هل يتفق مع شرعه وسنته أم أنه لا يتفق.
صحيح.
يأتيك في المنام فيقول افعل كذا من البدعة أو اترك كذا من السنن ثم أقول هذا رسول الله؟
لا
طبعا
لا. صحيح.
ولذلك قضية الرؤى مهمة جدا.
صحيح. نعم. عايز أرجع مرة تانية لحلم خليل الله، خاصة أن هذا الحلم ترتب عليه مسألة أعتقد أن هي عظيمة حتى في هذا الزمان، وكانت حتى عند خليل الله، وهي أن يذبح ابنه. فهل رؤية خليل الله بذبح سيدنا إسماعيل رؤية حق، وما الحكمة منها؟
رؤية إبراهيم عليه السلام كانت حق وكانت وحيا من الله تبارك وتعالى كما ذكرت منذ قليل، وكانت عبارة عن أنه رأى في منامه أنه يذبح ولده إسماعيل، أنه يذبح ولده إسماعيل. فمجرد أن رأى هذا الفعل في المنام هذا وحي وإشارة إلى أنه أمر من الله عز وجل أن يذبح ولدك الوحيد في هذه
المرحلة. صحيح. لم يذبح هناك إسحاق.
نعم. اذبح ولدك الوحيد اللي هو إسماعيل عليه السلام. وبهذا تنزلت آيات الله تبارك وتعالى إذ يقول فلما بلغ معه السعي، ماذا حصل ساعتها؟ بلغ معه السعي يعني أصبح أصبح غلاما يافعا يسعى مع أبيه ويقوم على قضاء حوائج أبيه وأمه. قال يا بني، يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. كأن إبراهيم عليه السلام في نفسه يعلم كيف ستكون إجابة الولد إسماعيل، هو ابنه مربى على يديه وهو نبي من الأنبياء، وكأن إبراهيم على يقين من أن رد الولد سيكون إيه؟ متفقا ومنسجما تماما مع أمر الله سبحانه وتعالى.
وكما عودنا سيدنا إبراهيم فهو يجمل في الطلب،
يجمل في الطلب: إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبا تفعل ما تؤمر. سبحان الله،
لا إله إلا الله.
شوف طاعة الولد ليس لأبيه فقط بل لله قبل أن تكون لأبيه، امتثالا لأمر الله عز وجل: افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. سبحان الله القدير. لو لاحظت أخي الكريم في هذه الآية تجد فيها العجب العجاب، يعني حتى يتلطف مع أبيه في الرد، قال يا أبتي. شوف يا أبتي،
صيغة العطف والخضوع لأبيه
سبحان الله. ولو راجعنا بالذاكرة قليلا جدا
كان يقول
لحلقتين ولا شيء، صحيح. رأينا إبراهيم كيف كان يتعامل مع أبيه الكافر
ويقول يا أبتي أيضا،
يا أبتي، ويكررها. الآن الجزاء من جنس العمل،
صحيح.
الآن ولده يرد الجميل بالجميل والإحسان بالإحسان ويقول يا أبتي، مع أن أباه جاء يطلب منه أن يموت، أن يذبحه بيده،
صحيح.
قال يا أبتي افعل ما تؤمر، كأنه يقول أنت أبي ولو جئت لتذبحني،
سبحان الله،
لن أنسى أنك أبي ولك علي كذا وكذا وكذا من البر والإحسان والطاعة، لا اعتراض ولا تذمر ولا تسخط ولا جزع ولا نفور ولا غير ذلك من الأمور، كل ذلك بدا على إسماعيل عليه السلام وهو في هذا المشهد العجيب. الأعجب من ذلك موقف الأم، الولد هو نبي من الأنبياء وأبوه قال كذا فخلافها يعلم أنها وحي وانتهى الأمر،
صحيح.
ومسلم لأمر الله.
أمهات اليومين دول تختلف عن أمهات الأنبياء، خاصة أنها أم صابرة، وكما تعلمنا كانت من ضمن من سعى وعلم المسلمين السعي. هستأذن حضرتك أن نذهب قبل أن نستكمل ماذا فعلت أم الذبيح في هذا الأمر بعد الفصل. السلام عليكم ورحمة الله، ورجعنا بعد الفاصل ونتعلم من قصة سيدنا لوط دروس كثيرة، أهمها أن الحق حق حتى وإن اتبعه واحد. نتعلم من فضيلة الشيخ الدكتور أسد المشبيشي قصة سيدنا لوط وكيف قال له قومه أنه يتطهر، واعتبروا هذا الفعل ذنب.
هو يعني هذا الأمر وهذا الحال في عين العصاة، وبخاصة إذا كانوا من الكافرين، يعني ليسوا عصاة من المسلمين وإنما من الكافرين، فهذه يعني تضاف إلى يعني إلى سجلاتهم، إلى عقلياتهم التي تنظر إلى كل شيء أنه مباح. يعني لماذا تنكر علينا يا لوط أننا نفعل اللواط حتى سواء في الخفاء أو حتى أمام أعين الناس؟ هذه حرية شخصية،
صحيح،
وهذه حضارة
ديمقراطية.
كل أصحاب المعاصي والبلاوى والمنكرات التي حطت على رؤوس الأمة في زماننا يعتبرون أنفسهم أصحاب حضارة وأصحاب يعني منارة، وهم الذين ينورون عقول الشباب،
صحيح.
ولماذا تدعون الشباب إلى الكبت وتدعونهم إلى الإحباط؟ خلي المسألة تمشي يا أخي،
وليه تحبس الست في البيت
ويا أخي خلي الموضوع يعني
المرأة تتبرك بحريتها إلى آخر.
بالضبط بالضبط. في الوقت الذي أنا قرأت بعض المعلومات المؤكدة في السنوات الأخيرة أن مؤسسات حكومية في بعض البلاد الغربية الآن تطالب بعدم الاختلاط بين الجنسين وبين الشباب والبنات.
سبحان الله.
ونحن الآن بنطالب بإيه؟
بالاختلاط. احنا دايما متأخرين عنهم ب200 محطة.
ده موضوع كبير جدا، يعني
صحيح.
يعني عايزين نجرب اللي هم جربوه سنين طويلة جدا وفشلوا، ووجدوا الفشل الذريع،
ورغم ذلك نكرره.
نحن الآن عايزين نكرره،
صحيح.
عايزين نكرره مرة أخرى ونقول لا، خلي يا أخي الاختلاط، وخلي البنات مع الأولاد، وخلي مفيش مشكلة، وقبلة من شاب البنت في الجامعة زي الفتاوى اللي كانت بتطلع دي،
صحيح.
دي يعني أخته في الله يا أخي، المشكلة يعني وهكذا. فهذه مصيبة المصائب اللي احنا واقعين فيها الآن، ولذلك علينا أن ننتبه. هؤلاء أبناؤنا وهؤلاء بناتنا يعني في رقبتنا مسؤولية كبيرة جدا، يعني فننتبه ولا كما يقال نضع الايه
البنزين
بجوار الكبريت ولا بجوار النار ولا الكلام ده، لأن فعلا لو حصل الاشتعال لا تقول لي ساعتها لكبت ولا مش كبت، مصايب كبيرة جدا وقع فيها الناس في مجتمعاتنا الآن. وإن شئنا أن نسأل فلنسأل الزواج العرفي البئيس القميء بكل أنواعه وصوره المحرمة،
صحيح.
فلنسأل الزواج السري فنسأل زواج البويفريند وزواج مش عارف ايه وكلام فارغ موجود النهاردة في اوساط الشباب والبنات، كل ذلك بسبب ايه؟ بسبب فتح باب الحريات على مصراعيه.
وفي نفس الوقت بسبب ان البنت او الشاب اللي في هذه المجتمعات مثلا في الجامعات اذا قال لهم انا اخاف الله او الى اخره يعتبروه متعقد، يقولوا انت معقد، كما اتهم قوم سيدنا لوط وقالوا له انت راجل نظيف.
نعم، كانت كانها سبه وكانها ايه تهمه. ومن اجلها لابد ان يطرد من البلد. بل كانوا يعتبرون هذا ايه تطهير،
يطهرون انفسهم من الطهاره
بالضبط. فلوط عليه السلام يعني عانى مع هؤلاء القوم ايه كثيرا جدا في هذه المرحله. ولكن كما انت تفضلت ذكرت قبل الفصل قلت يعني انت كما يقال يعني الجماعه، يعني جماعه المسلمين، ولو كنت وحدك حتى هذا كلام يقين. الله تعالى يقول ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، ويقول سبحانه وتعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. حتى لو كان هؤلاء المؤمنون قلة والكافرون أو الظالمون أو الفساق والعصاة كثرة، فالقضية ليست بالكثرة أبدا يعني. ومن يتق الله يجعل له إيه؟
مخرجة،
يجعل له مخرجة. والله تعالى يقول لنبيه لا تحزن إن الله
معنا،
إن الله معنا. ويقول لنبيه أليس الله بكافٍ عبده. كل هذه العقائد العظيمة كانت موجودة في داخل قلب من؟ في قلب نبي الله صحيح. لوط عليه السلام. نعم. صحيح.
قوم لوط لم يكتفوا فقط يعني القول، هل تطور الحال بين قوم لوط وسيدنا لوط إلى الإيذاء أم اكتفى القول بينهم؟
طبعا هو القضية في الأول كانت عبارة عن إيه؟ عبارة عن مناوشات كلامية
صحيح
وادعائية وإعلامية في كل مكان،
وكما يبدأ دائما الحرب بين الحق والباطل
بالضبط. لكن الآن هم هددوا لوط عليه السلام. تهديدهم كان للوط عليه السلام في غالب الأوقات بالطرد.
ليه بالطرد؟
لأنه يتناسب مع
طبيعته،
مع وضع لوط، هو ليس منهم،
باعتباره غريب.
فسيبنا اللي احنا فيه نطردهم من البلد.
صحيح.
وربما كان القوم يخشون من قومه، هم لا يعلمون إذا قتلوه أو فعلوا به وفعلوا لعل
يأتي قوم يحاربونه
مثلا. فيقول خليه يروح لأهله
ويروح
ينشر اللي هو عايزه هناك ويتركنا يعني. تمام بالضبط. فزي بعض الناس النهاردة تيجي مثلا تعظه أو تنصحه، يا أخي أنت بتعمله ده حرام ولا كذا، يقول لك إيه،
خليك في حالك،
أنا عايز أروح النار، أنت كده
خلاص
يا أخي ربنا لا يحاسبني.
صح.
ومسكين لنا الكلمة دي الآن،
أنت هتعمل عليها شيخ
يا أخي؟ سبحان الله، في ناس ماسكة الكلمة دي الآن. يعني كل ما يسمع كلمة لله عز وجل، أنت اللي بيتكلم مش عايز منك شيء، هو ينصحك لله خايف عليك يا أخي، قول له هو أنت اللي تحاسبني؟
ده حلقة.
أنت واصي عليا يا أخي؟ أنا لست واصيا عليك. صح. أنا أذكرك قال الله قال الرسول.
صحيح.
أنا لست واصيا عليك، سبحان الله القدير. فأرجو أن بعض الناس يفهم هذا الكلام حتى لا نقلد هؤلاء السفهاء الذين أودوا بأنفسهم إلى الهوية والعياذ بالله. القصة أو القضية المشهد يعني المنتشر جدا أو المشهور جدا يعني لما بدأوا يفعلون إيذاءهم للوط عليه السلام، بدأوه بأذية لوط في ضيوفه.
في ضيوفه
خلاص. لم يكتفوا بالفاحشة المنتشرة بينهم في كل مكان، بل عايزين، خلي بالك، شوف الجرأة على الله عز وجل وعلى نبي من أنبيائه وهم يعلمون أنه نبي، يريدون أن يقيموا الفاحشة في عقر دار لوط،
داخل بيته
وأمام عين لوط
وفي ضيوفه.
حتى إذا لم يستجب لهم لوط ويكون مثلهم بعد ذلك، على الأقل
زي ما
يسميها يعني، يقول لك إيه، يقول لك كسرين يعني عين
عيروه
يعني خلاص
عيروه. صحيح.
يعني ده احنا كنا في بيتك وانتك على وامام عينك وما استطعت ان تفعل شيء.
لا حول ولا قوة.
خلاص. فهذا هو كان فكر هؤلاء القوم في هذا التوقيت. صحيح. وفي نفس الوقت كانت يعني شهوتهم البائسة هذه افرزوها في كل مكان. صحيح. فيحبون ما هو ايه
جديد،
ما هو جديد عليهم،
وهذا ما يسلط على من يأتي شهوته بما لم يأمره الله دائما، الا يشبع من شهوة ويكون عبدا لها.
نعم.
صحيح.
ولذلك أهل العلم قالوا كانت القرى حوالي 5 قرى، وكان فيها من السكان أو من أهلها حوالي 400,000 تقريبا يعني. عدد كبير يعني، تخيل عدد كل هذا
400,000
وجلهم حياتهم هكذا يعني، جل رجالهم وإن لم يكونوا كلهم يعني حياتهم هكذا. فلوط بدأ يعني يعظهم وكذا، فهم كانوا عاملين عندهم جهاز، إنجاز التعبير لو سميناه جهاز إيه، جهاز مخابرات يعني، جهاز مراقبة يعني. مراقبة أقصد مراقبة ان جعلين من ابنائهم يراقبوا لوط عليه السلام. مين اللي داخل عنده ومين اللي خارج من عنده، وراح فين واتكلم مع مين، ومين استجاب للوط ومن لم يستجب، وهكذا يعني
عشان ما ينتشرش صيته داخل القريه وناس كثيره تتبعه.
بالضبط. فلوط كان يعني يخاطبهم بالحسن وينهاهم عن ضيوفه، يا جماعه هؤلاء ضيوفي. الملائكه اللي كانوا في ضيافه لوط عليه السلام كما ذكرنا في قصه ابراهيم،
صحيح،
هم ملائكه، ولوط يعلم انهم ملائكه في صوره بشر، وبشر جميل جدا. فاغروا القوم بحسن ايه؟
جمالهم،
بحسن جمالهم وحسن منظرهم. فاخبروا لوط، قالوا له ما تخاف او لا تخاف، ان القوم دول ايه؟ هلكه. يعني اخر،
بشروه بان هؤلاء القوم هالكون.
بالضبط، هذه اخر فرصه لهم يعني، اما ان يتوبوا اما ان ايه؟
نهلكوا،
اما ان يهلكوا يعني. فقال سبحانه: ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم،
سبحان الله،
وضاق بهم زرعا.
برغم ان هم سينتقموا من القوم الكافرين، لكن انبياء الله يريدون الهدى،
يريدون الهدى. حتى الملائكه أن 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 انفسهم، انا كاني يعني كاني بهم ساعتها في حاله من يعني
الاستغراب،
كيف ان بشر ربنا خلقهم واعطاهم عقول واعطاهم من فضله سبحانه وكرمهم على كثير ممن خلق وفضلهم عز وجل، ويصل بهم الحال الى هذا
الفعل البهائمي.
وقال: هذا يوم عصيب. وجاءه قومه يرفعون اليه، ومن قبل كانوا يعملون ايه؟ يعملون السيئات. حتى الضيوف اللي جايين اربعه ولا خمسه طمعانين في الضيوف، قال: يا قوم هؤلاء بناتي هن اطهر لكم. يعني ايه؟ البعض بقى مسك الآية هذه أو
اللي عايز تفسير،
وبدأ يتكلم كلام يعني ما يعني
يسيء إلى سيدنا لوط.
طبعا هؤلاء بناتي، يعني كأنه أراد أن يقول لقوم هؤلاء يقولون هكذا، وحاشاه، هو أن لوط قال لقوم أو عرض على قومه بناته ليزني القوم بهم
بدلا من ضيوفه،
بهن بدلا من أن يفعلوا اللواط والفاحشة مع ضيوفه من الرجال. لا طبعا، لا، هو يقول هن أطهر، هو يتكلم عن بناته، بناته هو نفسه، هو عنده كم بنت يعني، واحدة ولا اثنين، ويتكلم عن بنات القرية، بنات القوم. هو يعتبرهم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، هو أب لهم، يعتبر نفسه كأنه أب لهؤلاء،
يتكلم عن نساء القرية
ككل. نعم نعم. فيعرض عليهن الزواج بهن، ما هم تركين النساء والبنات،
صحيح،
في مع أنفسهم، مشغلين هم الرجال مع الرجالة،
سبحان الله.
شوف شوف شذوذ، والعياذ بالله،
والعياذ بالله.
فيعني فين الفطرة هنا؟ الفطرة مسخت، مسخت والعياذ بالله. فهم لوط يعرض عليهم الزواج من بنات القرية، وليس الزنا ببنات القرية كما يدعي المدعون. قال: فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد.
سبحان الله،
شوف صرخة، كلنا يعني كلنا صرخة في حتى في أيامنا هذه، في مواقف غير هذه المواقف حتى يعني
كثيرة،
لنقول: أليس منكم رجل رشيد، رجل عاقل حكيم،
أين العاقلون وأين الراشدون،
سبحانه، يخاف الله عز وجل، يحاول أن 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 يبعد الناس عن المنكرات والفواحش والظلم والبغي في الأرض وغير ذلك من الأمور. قالوا: لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، وإنك لتعلم إيه ما نريد.
صحيح،
أنت عارف إحنا جايين ليه؟ إحنا إذا كان بالزواج من الرجل من المرأة، طب ما
إحنا رافضينه،
إحنا رافضينه أصلا يعني، هكذا يعني. قال: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. شوف سيدنا لوط عليه السلام، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يرحم الله لوطا، لقد كان يأوي إلى ركن شديد.
الله سبحانه،
الله
وتعالى
سبحانه وتعالى،
لا إله إلا الله،
الله عز وجل،
وهو القوي.
يعني نعم، لوط عليه السلام كان في القرية وحده، ما له لا أقارب ولا رحم ولا حد في القرية، لكنه آوى إلى ركن
الله،
الله عز وجل القوي المتين سبحانه وتعالى. قالوا: يا لوط، إنا رسل ربك، الملائكة بتطمنه، لن يصلوا إليك، يعني ما تخاف لا علينا ولا على نفسك، هم هلكة.
يقصد لن يصلوا إليك القوم نفسهم،
القوم
أي يعني، وليس الرسل،
هم الرسل الآن. أي، الملائكة تتكلم،
صحيح،
مع لوط عليه السلام،
لن يصل القوم إليك يا لوط أو قومك
بأذى، لن يستطيعوا أن يفعلوا معك ولا مع ضيوفك شيئا، ما تخاف يعني. هو كان خاف على ضيوفه جدا يعني،
صحيح،
سبحان الله. فأسر بأهلك بقطع من الليل، ولا يلتفت منكم احد الا امراتك، انه مصيبها ما اصابهم، ان موعدهم الصبح، اليس الصبح ايه؟
بقريب،
اليس الصبح بقريب. هذا انذار لكل ظالم ولكل فاسق،
وتسليه لكل مظلوم،
وتسليه لكل مقهور مظلوم مستضعف في هذه الارض، ان موعد كل من ظلم وبغى الصبح، اليس الصبح بقريب. اي نعم،
والصبح هو صبح مع رب الارباب ونور من عند الله سبحانه وتعالى. إذا كان قوم لوط هم نسبوا إلى سيدنا لوط كما يذكر، ولكن هم ليسوا بقومه، ولكنهم كانوا يفعلون المنكر. هل سيدنا لوط عندما رأى هذا المنكر، البعض ادعى أن امرأته كانت تقع في هذه الفاحشة كما يقع القوم، فما أصل هذه القصة وما حال نساء القوم في قوم لوط؟
نعم، هو أولا، وهذا ذكرناه في قصة نوح عليه السلام، لا يجوز البتة أن توصف امرأة نبي حتى وإن كانت على الكفر بأنها وقعت في فاحشة أو منكر أو زنا أو غير ذلك، أبدا لا يمكن. ولكن الخيانة التي ذكرت في كتاب الله عز وجل في قوله سبحانه وتعالى: وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا. الآيات، الخيانة هنا هي خيانة الكفر،
صحيح
الكفر، وليست خيانة ليه. وقيل في امرأة لوط ما قيل في امرأة نوح، كانت كافرة بالله عز وجل، وقيل انها كانت منافقة، يعني تظهر امام لوط انها
مؤمنة،
انها مؤمنة ومن اتباعه الى فترة يعني حتى اكتشف امرها، وكانت تنقل اخبار لوط الى
القوم،
الى القوم
كما فعلت امرأة نوح،
كما فعلت امرأة نوح. ولا يستبعد انها من 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 اوحت الى القوم
بان الملائكة
الضيوف،
صحيح،
الى الى نوح عليه، الى لوط عليه السلام،
تكون من مخابراتهم يعني،
بالضبط يعني. فهذه هي خيانة هذه المرأة. اما ان تزني او ان تقع في سحاق او ان تقع في كذا، لان في بعض العلماء قالوا يعني لا شك ان القرية كانت تعيش حياة الرذيلة والفاحشة، فمن العلماء من ذهب ان انه ليس الرجال فحسب، الرجال كانوا يلوطون في بعضهم اللواط والكبيرة المعروفة، والنساء طب وضعهم ايه؟ ما المرأة لها شهوة،
صحيح،
والرجال في القرية انصرفوا عن النساء
ولا تطفئ نار الشهوة النساء في هذه القرية.
ولذلك بعض العلماء ذهبوا الى ان السحاق ايضا انتشر بين
أهل
بين ما بعض النساء قوم لوط عليه السلام في قبائلهم وفي قريتهم، ولكن طبعا ليس هناك الايه
الثابت،
الدليل الثابت على هذا.
انا عايز برضو يعني للأسف كالعادة الوقت ينتهي، هتوقف عند هذه النقطة وأقول مع حضرتك أن قصة سيدنا لوط لم تنتهي.
نعم.
عايزين نتعلم منها دروس، وخاصة أن هناك مسائل فقهية في هذا الموضوع تتعلق بالزوج والزوجة.
نعم.
نتعلمها من فضيلة الشيخ الدكتور أساد البشبشي إن شاء الله. شكرا يا فندم.
شكرا الله.
جزاك الله خيرا عنا. ونقول لكل السادة المشاهدين، قصة سيدنا لوط إن شاء الله نتعلم منها الحلقة القادمة إن شاء الله موضوعات كثيرة فقهية، خاصة بين الزوج وزوجته، و ماذا يفعل العاصي أو من وقع في كبيرة ما كان يفعل قوم لوط في الحلقة القادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.